كلمة مفردة وفيها تفاصيل، لأنه إما أن ينص على أنها لك ولعقبك فهذه تعتبر لا علاقة للمعمر أو الواهب فيها لأنها خرجت منه. أما إذا قال أعمرتك إياها ما عشت فإذا مت فإنها ترجع إليه فهذه أمرها واضح أيضا لأنها محددة والانتفاع له أمد ينتهي إليه، وإذا مات المعمر فإنها ترجع إلى المعمر لأنه إنما منحه الاستفادة من العين ما دام حيا، فإذا مات فإنها لا تورث بعده ولا يستحق عقبه أن يكون له فيها شيء، لأنه نص على أنها المعمر مدة حياته وأنه إذا مات فإنها ترجع إليه. ثم من مسائلها أن تأتي بالإقرار بأن نقول أعمرتك هذه الدار، فإذا كان هناك عرف بين الناس يتميز به المطلوب ويرجع إليه الإطلاق فإن العبرة بالعرف الذي يتعارف عليه الناس، وإذا لم يحصل إطلاق فإنها تحمل على أنها هبة، فلذلك لما يكون هناك عرف يرجع إليه في مثل هذه العبارات المطلقة فالعلماء اختلفوا فيها. ولفظ الحديث حديث جابر رضي الله عنه على أنها تكون للمرغوب وأنها تكون هبة لمعمر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وجبت له.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. وقال عطاء حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وحديث أبي هريرة أن النبي قال العمرة جائزة، هذا الشيء الذي كان موجودا في الجاهلية جاء الإسلام وأقره فهي ثابتة وجائزة ولا مانع منها.
قال باب من استعار من الناس القرض. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان فزع في المدينة واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المسلوب فركب، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا.
هذا الباب وبعده بعض الأبواب تتعلق بالعارية الأسابها بعد أبواب الهبة وفي ضمن كتاب الهبة، لأن العارية فيها هبة المنفعة، العارية فيها هبة المنفعة مدة بقاء العين المعارة عند المستعير فهي هبة المنافع، كل إنسان يعيره دابة ليستخدمها ليستعملها أو يعيره بناء ليستعمله، والعين على ملك صاحبها ولكن المستعير يستفيد منها المدة التي يتفقان عليها يتفق عليها المعير والمستعير. وهنا ترجمة تتعلق باستعارة الفرج، باب من استعار من الناس الفرج. وأورد تحت هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هناك فزع في المدينة في يوم من الأيام استعار فرسا لأبي طلحة فيقال له المندوب. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سبق الناس يعني ما حصل الفزع ركب الفرس وسبق الناس ثم رجع وقال لن تراعوا. ثم قال ما رأينا شيئا ما رأينا من شيء يعني ما حصل شيء هذا الذي يفزع أو الذي فزع من أجله ما رأى شيئا. قال لن تراعوا ولم تراعوا. ثم قال وإن وجدناه لبحرا يعني الفرس وإن وجدناه لبحرا يعني جوادا نشيطا يعني ذا سرعة يعني هو وصف للفرس وثناء عليه ومدح له وأنه وأن هذا شأنه أنه وجده على السلام على هذه الحال التي هو كونه جوادا. لكن محل الشاهد قوله استعار من أبي طلحة استعار من أبي طلحة فرسا ففي استعارة الحيوانات الفرس وغير الفرس إنما نص على الفرس من أجل مطابقة الحديث وإلا فهو استعار جملا استعار سيارة استعار شيئا ينتفع به سواء كان متحركا أو غير متحرك سواء كان حيوان أو غير حيوان كل ذلك صحيح وكل ذلك سائر ولكنه ترجم لمطابقة الخبر أو لمطابقة لما جاء في الحديث يعني ومعنى ذلك أن غيره مثله أن غيره مثله كما استعار الفرس استعار الجمل استعار الحمار استعار البغل ومن غير الحيوانات مما يستفاد به في التحرك والانتقال استعار السيارة وهكذا.
قال باب الاستعارة بالعروس عند البلاد. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها زرع قطن ثمن 5 دراهم فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها فيها أن تلبسه في البيت وقد كان لي منهن زرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعير. قال
باب من استعار للعروس عند البناء عند الزواج يكون تستعير لباس تتجمل به عند دخول الشباب على الزوج لأن هذا لا بأس به ولا يعتبر معيبا هذا شيء معروف كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث أنه كان دخل عليها أيمن عليها درع درع قطر ثمنه 5 دراهم فقال انظر إلى جارية أنها تزهى أن تلبسه في البيت يعني أنها تأنف تستنكف من أن تلبسه وقد كان ثم أخبرت أنه كان لها درع وما كان امرأة فقيا وهي للزواج تجمل للزوج إلا تستعيره لهذا الذي كان عندها هذا فيه بيان ما كانوا عليه من قلة الحال وأن يعني هذا الشيء اليسير البسيط كانت الحاجة إليه شديدة كان مثل هذا الثوب يستعار لعدم تيسره عند كثير من الناس معنى هذا أن هذه الجارية يعني لا ترغب أن تلبس مثل هذا الثوب وأنها تستأنف وتتكبر وترى أنها أن هذا يعني شيء لا يناسب أن تلبسه، وإنما تريد يعني ما هو أجمل منه وما هو أحسن منه. وقد كانت النساء ليس عندها لباس مثل هذه الألبسة، وكانت الحال ضعيفة، وكان مثل هذا الثوب كله أو بعض النساء التي يحصل زفهن إلى أزواجهن تستعير مثل ذلك الثوب. ففيه استعارة الثياب دلالة على جواز استعارة الثياب، وأن استعارة الثوب المتزوجة عندما تجف على زوجها تستعير ثوبا تتجمل به لأن يكون عندها ما هو أحسن منه، إذا كانت لا تملك فإن لها تستعير. ومثل هذا لا يعتبر عيبا ولا يعتبر شيئا تبشعا شنيعا، وإنما هذا شيء سائغ ولا بأس به.
قال باب فضل المليحة. وقال حدثنا يحيى بن قبيس قال حدثنا مالك عن أبي سناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المليحة اللقحة الصحيح منها والشاة الصحيح تغدو بإناء وتروق بإناء. وقال حدثنا عبد الله بن وإسماعيل عن مالك قال: نعم الصدقة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاتلهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وكانت أمه أم أنس أم حزين كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار ملائحهم التي كانوا منحوهم من حمائهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه إذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حافظه. وقال أحمد بن شديد: أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال مكانهن من خالقه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي بكرة السلمي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن مليحة العنف، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون مليحة العنف من رجل السلام وتشريف العاقل وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كانت برجال منا فضول أراضين فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمحقها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك الهجرة؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنع منها شيئا؟ قال نعم. قال فتكلمها يوم مسكها؟ قال نعم. قال فعمل من وراء البحار فإن الله لن يسرك من عملك شيئا. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني أعلمه الرجال يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال لمن هذه؟ فقالوا اشتراها فلان. فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما.
هذه ترجمة ويقول هذا هو قول المنيحة. المقصود بالمنيحة هي الغالب يستعمل في ذوات الألبان كالإبل والبقر والغنم تمنح للناس على أن يستفيدوا من لبنها وتكون بمثابة العارية أي المملوكة للمانع والمنفعة تكون للممنوع. لكن الإمام البخاري رحمه الله أورد في هذا الباب ما هو الغالب على استعمال المنيحة وهي لغات الألبان التي تعطى ليستفاد من ألبانها وغير ذلك من ما جاء فيه ذكر المنع والإعطاء. وإن لم يكن ذوات الألبان كما يتعلق بالأراضي وغيرها ما يستفاد من ذلك فالمنيحة بناء العطية لكنها عطية المنفعة وليست عطية العين. الحديث التي أوردها البخاري تحتاج الترجمة تشمل منيحة ذوات الألبان للاستفادة من ألبانها وهذا هو الأصل في هذا الباب وتشمل أمورا جاء فيها ذكر المنع وهو الإعطاء لإعطاء المنافع وليس الأعيان والرقاب. أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الأحاديث
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللقحة الصفي منها والشاة الصفي.
نعم المنيحة اللقحة الصفي الصفي من حدث المعنى ترغيب في المنيحة وفي منح ذوات الألبان. واللقحة هي التي حديثة العهد للولادة يستفاد من لبنها يستفاد من حليبها فهذا مدح وثناء نعمة من صيغة مدح فهي نعمة ما يمنح الصفي يعني كثيرة اللبن ذات اللبن كثير وحديثة عهد للولادة وكثيرة اللبن ففي ذلك حث على منح هذه المنائح التي هي استفاد منها ألبانها واللبن ومبوط من قطعان في هذا الأيام فضل مثل هذه المنيحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها بهذا الحديث بين فضلها وأنها شيء محمود وشيء ممدوح. والشاة الصفي ثالث لقحة من الإبل وأشياء الطهي لأنه كثيرة اللبن. المعنى هذا سواء كانت من الإبل أو كانت من الغنم كانت من البقر تغدونا وتروح بلنا، يعني معناها أنها تحلو صحيح المساء تحلو في الصباح في الغدو وحلبها يكون إناء، وفي تحلب أيضا وحلبها يكون إناء، وتحلب في اليوم مرتين، مرة في الصباح ومرة مساء، يعني معناها أنه يحصل منها طعام وقود في أول النهار وفي آخر النهار لمن منحت له، يعني أن فائدتها عظيمة فهي الخفي، يعني الكثيرة اللبن التي تغدو في إناء وتروح في إناء.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا.
المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم لما قدم المهاجرين من مكة إلى المدينة قد تركوا ديارهم وأموالهم وراءهم وليس معهم شيء، قدموا على الأنصار في هذه المدينة المباركة، والأنصار كما وصفهم الله عز وجل في كتابه العزيز قال: الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في كل حادث منهم قوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من أصابع من يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أثنى الله تعالى على الأنصار في هذه الآية الكريمة، وكان من عملهم أنهم لما قدم المهاجرون أرادوا أن يقاسموهم أموالهم، فأبى المهاجرون أن يقاسموهم الأموال، ففيهم كما مر بنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار، لما آخى بينه وبينه قال له أنه من أكثر الأنصار مالا وأنه يريد أن يقاسمه مالا وأن يطلق بعض نسائه ليتزوجها، فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، هل من سوق في البيع والشراء؟ يدلوني على السوق، فدلوه على السوق فراح يبيع ويشتري. فمن الصحابة من هو صاحب بيع وشراء، ومن الصحابة من أخذ المزارع من أهلها ليعمل فيها ويحصل شيئا في مقابل عمله. فما رضي المهاجرون رضي الله عنهم وارضاهم ان يكونوا عبئا على الانصار وان يكونوا عالقا عليهم وان ياخذوا اموالهم، بل ابقوا اموالهم بايديهم وعملوا باموالهم وحصلوا في مقابل اعمالهم ما يقتصدون به وما يستفيدون. وكان لما حصل انهم اخذوا المزارع ليزرعوها ويستفيدوا من زرعها وهي باقيه لهم اصولها، وشاركوهم في الثمره وصار لهم شيء من الثمره، والمهاجرين شيء منهم والانصار شيء منهم. وكانت ام سليم وابي طلحة وانس بن مالك والله تعالى عنهم اعطت علاقا لرسول صلى الله عليه وسلم فاعطاها لهم ايضا، والعلاق هي جمع عذق وهو النخل، العلاق جمع عذق وهو النخل، النخلة يقال لها عذق والجمع يقال له علاق. ثم لما فتح الله الفتوح حصلت الخيرات بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل، رجى المهاجرون المنائع التي كانوا ينفقوا اياها ليستفيدوا من المنافع، والرقاب هي على ملك اصحابها، الرقاب هي على ملك اصحابها، فردوا المنائع الى اهلها لانه حصل ما يغنيه ما حصل من الفتوح في جهاد في سبيل الله عز وجل. ثم إن المناخ العلاقة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها لأم أيمن عوضها عنها من خالص ماله ومن حقه مما أنفع الله عز وجل به عليه. فالعذاب في النخل التي منحت الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أعطى الثمرة لأم أيمن عوضها عن هذا الذي رد إلى الأنصار من خالص حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. محل الشاهد من هذا ما فيه من المنح للمهاجرين من الأنصار للمهاجرين حيث مناخلهم الأراضي ليزرعوها وليستفيدوا، وكذلك النخل ليستفيدوا من ثمره، ثم بعد ذلك ردت المنائع بعد ان حصل الاستغناء عنها بما اعطى الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه من الغنائم التي جاءت نتيجه من الفتوح والجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا المصدر الذي هو الغنائم هو قوت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث من على رزق تحت ظلهم رزق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقوته إنما هو من الجهاد في سبيل الله عز وجل.
عن أبي كبشة الثغلي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة عنه، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة.
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بها جاء ثوابها وموعودها لا تدخل على الجنة. هذا دليل على فضل الخير وأن منيحة العنز أعلى هذا الخصال 40، فهو يدل على فضل منيحة العنز، ذلك أن نفعها متعدي وفيه تمكين من تحصيل القوت الطعام، لأن الحليب قوت والطعام تأكله، وهو مطابق لما ترجمه ابن خالد في قوله فضيلة فضل المنيحة، لأن يعني فضل المنيحة أن يدخل الله تعالى بها الجنة هذا من فضلها. وهذا الحديث مطابق لما هو الأصل وغالب استعمال المنيحة أنها منيحة نواه الألبان، منيحة العنز، منيحة البقرة، منيحة الشاة، منيحة الناقة، كل هذا فيه أجر عظيم وثواب مجيد من الله سبحانه وتعالى. قال حسين وأحد رواة الحديث فعددنا ما دون منيحة العنز من الخصال فبلغوا 15 خصلة، منها رب السلام وتشميد العاطف وما ذلك من الخصال التي يدون المنيحة، لأن المنيحة أكمل من هذه الخصال، فهم عزوا شيء يكون دون المنيحة أي في الفائدة والنبع، فعزوا 15 ولم يبلغوا إلى 40.
عن جابر رضي الله عنه قال كانت في رجال منا فضول أراضين وقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه.
هذا أيضا أمر البخاري من أجل قوله فليمنحها أخاه يزرعها فليمنحها أخاه، لأن فيه أمر بالمليحة وأمر بالمنع والإعطاء، وهو أن الإنسان بدلا من أن يؤجر ما عنده من الأرض أولى له أن يمنع أرضه. وهذا الأمر ليس للوجود، أن الإنسان إذا كان له أرض يعني لا يؤجرها ما يزرعها يعني ولا يؤجرها ما يتعين عليه أن يمنعها، هذا على الاستحباب على الأولى والأفضل والأثمن، كما جاء في حديث ابن عباس لم ينهى عن ذلك رسول الله، وإنما قال يمنع هذا أحدكم وقال يكون خيرا له. فهذا لا شك من أن التأجير، لكن التأجير لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسل إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأكمل، وإلا فإن تأجير الأرض لا بأس. تأجير الأرض وتزرع هذا سبيل ذلك، ولكن إعطاءها ليستفاد منها بدون تأجير هو الأولى والأفضل، فلا شك أن هذا هو الأولى والأفضل، لكنه لا يتعين ولا يجب، بل هو الأولى والأكمل والأفضل. وإن أجر أرضه فإنه لا بأس بذلك، إن أجرها على وجه مطابق للشرع ليس في مخالفة للشرع.
عن أبي سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنع منها شيئا؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم وزها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
وهذا الحديث عن الأعرابي الذي جاء مهاجرا الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان هجرة عظيم، فهل لك إبل؟ قال نعم. هل تمنع ردي صدقتها؟ قال نعم. قال هل تمنع منها شيئا؟ قال نعم. وهل تحلبها يوم وزها؟ قال نعم. قال اذهب فاعمل من وراء البحار إن الله لن يترك من عملك شيئا، لن ينقصك، لن يترك أن ينقصك من عملك شيئا. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يعني خشي ألا يثبت على هجرته وأن يرجع بعد الهجرة إلى بادية، فأراد أن يبقى على ما هو عليه، وهو أولى من أن يهاجر ثم يرجع عن الهجرة. هل الشاهد من إيراد الحديث أنه لما قال إن له إبل أنه يمنح منها شيء ويحرمها يوم وردها، فدل هذا على فضل منيحة الإبل لتحلب ويستفاد من لبنها. وقال له يقولوا فيه فاعمل من وراء البحار، المقصود بالبحار القرى، المقصود بالبحار القرى والمدن. تقدم قريبا حديث ملك أيلة، ملك أيلة وأنه كتب له ببحرهم، كتب له ببحرهم يعني بقراهم ومدنهم، وأن يبقى على ولايته عليها ولكنه يؤدي الجزية. القرى والمدن يقال لها بحار ويقال لها بحر.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن قاوس قال حدثني أعلمهم رجال يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال لمن هذه؟ فقالوا ابتراها فلان. فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما.
وهذا الحديث أورده البخاري نفسه بقوله لو منحها إياه كان خيرا من أن يأخذ عليها أجرا معلوما، أنه لما رأى هذه الأرض فيها الشرع الوجه الحسن الجميل فالسج من سفن الزرع و جماله وحسن منظره قال لمن هذه؟ قال لفلان اشتراها. قال عليه السلام انه لو منحها اياه كان خير من ان ياخذ عليها اجرا معلوما. وهذا يبين لنا ان ما ورد من النهي عن الشراء انه محمول على كراهه التنزيه، وان الاولى الا يكره وان يمنع لكنه ليس بحرام. هذا الحديث عن ابن عباس يبين هذا، لانه قال ان يمنع احدكم اخاه خيرا، ولا شك ان المنح خير من التاجير اذا حصل، ان التاجير معاوضه، وهذا يستفاد وهذا يستفاد، والمؤجر استفاد حظه عاجلا، ولكنه اذا منح يستفيد عاجلا وعاجلا ثواب عند الله عز وجل. فالمنح خير من التاجير، ولكن التاجير لا باس. كان النبي عليه الصلاه والسلام قال لو منحه لكان خيرا له، اما انه لو منحه لكان خيرا له. ولا شك ان المنح خير من التاجير. قوله اعلمهم بذلك يعني كان مقصود ما يعني ما ورد في التأجير، وأن من العلماء وأن منهم من وأنه حرام وأنه لا يجوز التأجير، وأن الإنسان يمنع أو ينفق أو يزرع. فقال أنا أعلمه بذات أخبارا ثم ساق الحديث وفيه لو منح لكان خيرا، يعني معناه فإنما ورد من النهي إنما هو محمول على قوة الأولى، وأن الأولى هو المنح، وأما التأجير فالنهي الذي ورد فيه في الأحاديث المتعددة إنما هو مبني على التنزيه لا على التحريم، يعني معناه أن الأولى أن يمنع ويعجر على نفسه ذلك.
قال باب إذا قال أخدمت هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس هذه عارية، وإن قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الفناج عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها هاجر فرجعت فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدا؟ وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخدمها هاجر. قال باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز.
باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف عليه الناس فهو جائز. إذا كان التعارف بين الناس على أن قولها أخدمتك هذه الجارية يكون هبة، إما يكون هبة. وإذا كان ما يتعرف عليه الناس أن أخدمتك هذه الجارية أنها عارية يكون عارية. فإذا مثل هذه العبارة يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف. وإذا كان العرف عند الناس أنها هبة فإما تكون هبة، إذا كان أنها تكون عارية فإنها تكون عارية. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة الحديث الذي فيه أن الملك الجبار الذي مر به إبراهيم وسارة وأراد سارة أن يقربها فمنعه الله وحال بينه وبينها، ثم قال ما جئتوني بإنسان وما جئتوني بشيطان، فأعطاها هاجر فأقدمها إياها، أقدمها إياها تكون خادما لها وهي هبة، وهي هبة لأنه ليس مقصود منها عارية لأنه أعطاها إياها. فإذا يمكن أن يكون هذا اللفظ أن يكون هبة، ويمكن أن يكون غير ذلك، والمرجع فيه إلى العرف. إذا تعرف الناس لأن مثل هذا اللفظ يكون هبة فيكون هبة، وإذا كان في عرف الناس أنه يكون ما منيحة أن يكون عارية فإنه يكون عارية. فقال بعض الناس إنه يكون عارية من هذا الله إنما هو عارية جمدك يعني معناه جعلها تخدم مع بقاء العين مع بقاء العين في ملكه. لكن كون الأمر يرجع بذلك للعرف لا شك أنه هو المعتبر. أما إذا قال كشوفك ما إذا قال كشوفك هذا الشوف فهو هيبة وهو عارية لأن لفظ الكسوة مطلق ويراد به التنبيه. هذا جاء في القرآن في كفارة اليمين كفارة طمع كما تقول
أو كسوته
لأن الكسوة هذا يملك إياه وهو يعيرهم إياه ثم يرجع له التوبة. فإنه يطلق على التمليك أنه إفساد أنه مكسوف فيكون بذلك ملكة ويكون بذلك ملكه إياه. فإذا كلمة كسوتك إياه واضح في الهلة. وأما أخدمتك هذه الجارية فإن ليس الواضح في الهلة ولكنه يرجع فيه للعرف وقد يكون هلة وقد يكون عارية. فأما لفظ الجسمة فإنه واضح بأنه هلة.
قال باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. قال حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تشتري ولا تعطي صدقتي. قال باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة.
باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة. قال بعض الناس
له أن يرجع
فيه. قلت بهذا أن حمل على فرس بمعنى أنه أعطى إنسان فرسا لمجاهد عليه وهو كالعمرة والصدقة بمعناه أنه يكون لمن هو بيده ولمن أعطي إياه. وقد ساق البخاري رحمه الله حديث الفرس المتعلق بالفرس الذي حمل عليه عمر في سبيل الله الذي جعله يستفيد منه أراد بيعه. هذا يفيد بأنه تمليك وأنه ليس عارية وأنه مثل الصدقة. معناه للصدقة أعطي صدقة فإنه يملكها إذا أعطي صدقة فإنه يملكها. ولو كان عارية ما جاء يبيعه العارية لا تباع والمستعير ينتفع بها ويردها. لكن هذا كما جاء في الحديث أراد بيعها ظن أنه بيعها برخص كما جاء في بعض الروايات أنه أضاعه يعني أنه أهمله فلم يعلف حتى هجل فشهد فيه وأراد بيعه فظن أنه بيعه برخص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسمع ولو باع فهو بذلها. جاء في بعض الروايات المتقدمة عن العائد في الكلب يعود في حيئه وما ذاك إلا لأن المتصدق عليه إذا أراد المتصدق أن يشتري منه يمكن أن يراعيه وأن يبيعه بمراعاة لأنها إنما صدرت منه صدقة ومنها له فهو يمكن أن يراعيه كما ليست من قبيل العارية وليست من قبيل الوقت والحبس والتحريف والإجراء من قبيل التمليك. لهذا أراد بيعه لو كان وقتها المفروض والمفروض من هذا أن المدعي لو كان القول قوله لما احتاج الأمر إلى إشهاد لما كان جاء الشريعة بالأمر بالإشهاد قل على أن المدعي عليه دين عليه المقيم دين أنه لا يقبل قوله وإنما عليه أن يأتي بدين ولم يقبل قوله مع يمينه إلى من جاء بدينه هو المدعى عليه ولم يأتي البخاري رحمه الله في حديث تحت هذه الترجمة إما اكتفاء بما جاء في الآيتين من الدلالة على ذلك أو أنه اكتفى أيضا في الحديث الذي ورد قريبا في قول الصحابي شاهداك أو يمينك شاهداك أو يمينك قالوا شاهداك أو يمينك يخلق أن يكون في هذا المكان لأن البينة على المدعي وهما لم يأتي بالشهود جاء في الحديث شاهداك أو يمينك وإما أن يكون اتخذ الآيتين أو أنه أشار إلى الحديث الذي مر قريبا وفيه تنقيص على فكر الشهود بقوله عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينك.
قال باب إذا أذن رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو قال ما علمت إلا خيرا. وقال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النمير قال حدثنا ثوبان وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا حين قال لها أهل الإفك ما قالوا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبت الوحي يستأمرهما في فراق أهله. فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقالت زريرة إن رأيت عليها أمرا أغنفه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الواجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا في رجل بلغني أزاه بأهل بيتي فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا.
فهل يعتبر ذلك؟ فأمر البحث هذا حديث لك أو قطعة من حديث لك ومفروض منه أنه جاء فيه ما علمه إلا خيرا جاء من أسامة بن زيد أنه قال ما علمه إلا خيرا في عائشة رضي الله عنها وقوله كذلك في قوله ما علمه فيها إلا خيرا وكذلك قوله في الرجل الذي جاء بها عندما تأخرت عن الناس وخصان المعطل فقال ما علمت فيه إلا خيرا. المفروض من هذا هل يكفي التعبير بهذه العبارة أو لا يكفي؟ من العلماء من قال بالاكتفاء ومنهم من استنبط عن النص على أنه عدل لأنه ثقة أنه مرغي. والبخاري رحمه الله ما مسع الحكم والخلاف في ذلك.
قال باب شهادة المختبى. مختبي وأجازه عمرو بن قريش قال وكذلك يفعل الكاذب الفاجر. وقال الشعبي وابن السنين وعطاء وقتادة السمع شهادة. وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخلة التي فيها ابن الصياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يمكن أن يسمع من ابن الصياد شيئا قبل أن يراه. وابن الصياد مضطجع على فراشه في قصيدة له فيها رمرمة أو زمزمة فرأت أم ابن الصياد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن الصياد أي صافي هذا محمد. فسناها ابن الصياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بيّا. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبدت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدة الثوب. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تسوقي عزيلته ويسوق عزيلته. وأبو بكر جالس عنده. وقال ابن سعيد بن العاص الباب ينتظر أن يؤذن له. وقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم.
يستخدم شهادة المختبي والمختفي الذي هو مستقر أن يرى أو يسمع. قد أورد البخاري رحمه الله حتى قال آثارا حديثين رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال وأجازه عمرو بن قريش.
وأجازه عمرو بن قريش أجاز شهادة المختبي.
قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر.
يعرف ما عنده بمثل هذه الطريقة التي هي الاختباء.
قال وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة.
السمع شهادة وإن لم يعمل شاهد وإن لم يكن حاضرا يشاهد ويعاين ولكنه سمع الصوت. إذا سمع الشيء وشهد به فإن ذلك يصح. فلا يلزم المشاهدة والمعاينة.
وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا.
وقال الحسن لم يشهدوني على شيء أن أسباب الجلالة في تفصيل أنه سمع وهم ما أشهدوه على الشيء الذي شهد به. فقال لم يشهدوني ما قالوا يشهد على كذا وكذا ولكن أنا سمع كذا وكذا. ثم أورد الحديثين. الحديث الأول من حديث ابن صياد وهو الذي كان يظن أنه الدجال. الواضح فيها حديث كثيرة ذكرها البخاري رحمه الله كتاب الفتن وذلك ان المسلم رحمه الله ذكر احاديث كبيره من حديث ابن صياد. وهذا من احاديثه عرضه البخاري رحمه الله من اجل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الحائط الذي هو فيه وهو في المناطق الفوق وله زمزمة ورمضمة عن الفوق فجاء يقتل يريد أن يسمع منه شيء يعني جاء من وراء النخل مختفيا وهذا هو محل الشاهد لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مختفيا عن الصياد يريد أن يسمع من شيء وهو على هذه الحال ثم قال عليه الصلاة والسلام تركته بيا ولم تعلمه أمه نجينا إليه لبين أشياء من حاله ولو أخرى لنا أشياء من حاله نسمعها من كلامه فإذا شهادة المختفي محل الشاهد منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مختفيا عن ابن صياد للتقريب جذوع النخل يريد أن لا يعرف ابن صياد عنه شيئا ويريد من الرسول أن يسمع منه شيئا في هذه الحال ثم يوضحه ويكشف حاله ثم قال في الآخر لو تركته بين يعني أمة نادت به قال محمد جاءك فلم يحصل شيء بسبب تنبيه أمه له ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو تركته يعني أمه بين ظهر شيء من حاله. الحديث الثاني الذي أورده البخاري رحمه الله لشهادة المختفي هو حديث رفاعة القرظي أنه طلقها فبت طلاقها طلقها البتة أنها لا تحل له إلا بعد زوج تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وما عملت شيئا معها فجاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم تبين حالها وان رفاعه القرظي طلقها ببت طلاقها وان يتزوجها عبد الرحمن الكبير وان معه منذ هدره الثوب فقال اتريدين ان ترجع الى رفاعه لان لما ذكرت رفاعه وان طلقها وعمل كذا فانها تريد ان ترجع الى رفاعه وانما حصل التحليل يعني كقوله حتى تنكح زوجا غيره قال لا حتى تذوق عزيلته وهي ذوق عزيلتك ما تحل للزوج الاول الا اذا تزوجها الزوج الثاني وذاقت عزيلته وذاق عزيلتها ثم وكان عند النساء الواغ الوسط وخالد بن سعيد في الباب خالد بن سعيد العاص في الباب ينتظر أن يؤذن له فقال ألا تسمع يا عبد الله ما قالت هذه المرأة أو ما جهرت به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا في دلالة هذا هو محل الشاهد لأن خالد سعيد وراء الباب يجلس حذان ومع ذلك سمع الصوت وصار يتحدث عن الصوت ويقول ألا تسمع يا عبد الله ما قالت هذه المرأة أو ما جهرت به هذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحل الشاهد من هذا كون حل بن سعيد بن العاص وراء الباب ويسمع ما يجري داخل الحجرة يعني ثم يتحدث به فهذا هو محل الشاهد لشهادة المختبي محل الشاهد لشهادة المختبي يعني ما حصل من حل بن سعيد من كونه تكلم فيما قالت وفيما تحدثت به مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يكن حاضرا وإنما كان يسمع من وراء الباب لأنه كان ينتظر أن يؤذن له.